إن لم يكرم العلماء فمن يكرم إذن؟ وإن لم يقدرهم الحكام والخلفاء فمن سواهم من الناس يحسن تقديرهم؟ إذا لم يعظم شأن العالم في أمة فاعلم أنها قد حرمت التقدم والنهضة. فالأمم تقاس حضارتها ونهضتها بإنتاج علمائها وعلمهم وأدبهم وفنونهم. فما قيمة الأمم التي تعج بالفقر والجهل والمرض وإن كثرت مواردها وتعددت خيراتها؟ وإن التاريخ لا يشهد لأمة بنصر ولا قوة إلا بما قدمته من إنجازات وإسهامات في تاريخ البشرية. وهذا ما ميز كثيرا من الحقب التاريخية في دولة الأندلس التي عنيت أيما عناية بالعلماء والأدباء والفلاسفة، فورثتنا حضارة علمية وأدبية ينسب إليها تقدم جميع الأمم التي تلتها إلى يومنا هذا. وبطل حلقة اليوم هو عالم زهد الدنيا، فسخر له الله سبحانه وتعالى من يقدره ويصبح وسيلة للمعنى الحقيقي لقوله تعالى: إن مع العسر يسرا. إنها أزهى عصور الدولة الإسلامية التي أبرزت لنا عالم اللغة الأندلسي أبو علي القالي.
دببت للمجد والساعون قد بذلوا جهد النفوس وحلوا دونه الأزرا، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. يذكر عن أبي جعفر بن موسى بن هارون أنه تأخر مرة عن مجلس أبي علي القالي أحد مشاهير علماء المسلمين في اللغة، وكان قد أصاب ثيابه بلل من مطر، فاعتذر لشيخه، فقال له شيخه أبو علي القالي: لا تعتذر، فإني قد أصبت بأشد مما أصبت أنت. فلما أتيت بابا كنت آتي منه وإذا بالباب مقفل، إحدى الأبواب في إحدى الأحياء، قال: فوجدت سربا مثل النفق الضيق، فدخلت هذا السرب ومشيت وصرت أزحف لضيقه، أزحف أزحف حتى وصلت إلى مكان ضيق لا أستطيع أن أتحرك. يقول: لما وصلت إلى هذا المكان لم أستطع أن أمشي قدما، ولم أستطع أن أرجع، ولم أستطع أن أنهض. يقول: فحاولت فاجتهدت فصرت أضيق على نفسي حتى أصاب رجلي الأذى. يقول: حتى وصل إلى العظم وأنا أتأذى من ذلك أذى كبيرا. فلما خرجت وإذا بالدم يسيل سيلا كثيرا، وما زال الأثر معي إلى الآن وسيصحبني في قبري.
حمل أبو علي القالي مجموعة هائلة من الكتب والمصنفات، منها ما كتبه بنفسه ومنها ما هو لأساتذته وعلماء تتلمذ على أيديهم. جاب البر والبحر بهدف الوصول إلى الأندلس منارة العلم والعلماء، رغم أن القالي كان يعاني من ضيق الحال وعسره، إذ لم يكن ذا مال ولا جاه في بغداد، إلا أنه استهدف الوصول إلى الأندلس ليبدأ رحلة جديدة من العلم ينهل من بحوره ولا يبخل على تلاميذه من توريث علمه ومصنفاته. فأضاف لتاريخ اللغة وللأندلس كما أضافت له الأندلس من مكانة وتقدير. ولكن كيف بدأت رحلته وكم استغرقت من وقت إلى أن حل ضيفا مكرما على الأندلس؟
أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم بن عيذون، له جد يقال له سليمان، يقال إن سليمان هذا كان مولا لعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. يقال له أبو علي القالي نسبة إلى قليقلة، وقليقلة هذه إحدى القرى التي تقع اليوم في جنوب شرق تركيا، وإلا فهو الأصل يرجع إلى مدينة أكبر من هذه القرية يقال لها ملا ذكرد، جرت فيها معركة مشهورة في المئة الخامسة مع أحد سلاطين المسلمين. لما سمي بأبي علي القالي؟ قيل لأنه خرج مع جماعة من أهل هذه المدينة متوجهين إلى بغداد، فلما رآه الناس معهم نسب إليهم، وكان إذ ذاك قد بلغ من العمر 15 عاما، صبي صغير يخرج من قريته يمر بالموصل، يمكث فترة في الموصل يتتلمذ على بعض علماء الموصل، ثم يرحل إلى بغداد ليأخذ العلم وهو في 15 من عمره. لا شك أن هذا شيء عظيم. كيف استطاع أبو علي القالي أن يكون نفسه في بغداد؟
ألف أبو علي القالي كتابه البارع، وهو كتاب مسهب في اللغة، استغرق في كتابته 16 عاما، وأنهاه قبل وفاته بنحو عام. ويصنفه علماء اللغة بأنه المعجم الكبير في ألفاظ اللغة العربية. وقد حاز البارع على اهتمام علماء اللغة كونه أول معجم عربي عرفته الأندلس، وهو ما يترجم لدى الكثيرين اهتمام عبد الرحمن الناصر بالعلامة اللغوي أبي علي القالي.
أبو علي القالي ولد في 288 من الهجرة، ورحل إلى بغداد في 303، ويبلغ من العمر 15 عاما. مكث فترة طويلة في بغداد يطلب العلم على علمائها، درس على أبي بكر السجستاني، ودرس على الزجاجي، ولازم ابن دريد صاحب الجمهرة ملازمة شديدة، ونهل من علومهم حتى صار من أوسعهم علما وفضلا. بغداد في ذلك الوقت كانت تعج بالعلماء، مليئة بعلماء الشريعة والتفسير واللغة والأدب والشعراء والأدباء. وكان الرجل غريبا ذا ضائقة مالية، لم يجد شيئا عنده يسد به حاجته. ابن دريد أستاذه الأول يتوفى، وعنده كتاب للجمهرة لابن دريد، نسخة من كتاب ابن دريد، فلما توفي أستاذه قال: والله لا مقام لي بعد ابن دريد، فأين كانت الوجهة بعد ذلك؟
أبي علي القالي، فقد كانت الأندلس في حاجة إلى وجود هذا اللغوي البارع القادم من بلاد المشرق، وكانت الأندلس تبحث عما ينقص العقد من جواهر لتكتمل زينة حضارتها. لكن المؤسف أن كثير من كتب أبي علي القالي لم تصلنا، بل ظلت حبيسة كمخطوطات نادرة غير متصلة بين متاحف دول أوروبا، رغم أن ذلك المعجم النادر قد وصلت صفحاته إلى ما يزيد على 4000 ورقة في 164 جزءا مجلدا، وفقا لما ذكره أبو بكر ابن خير. يرجح المؤرخون أن أبرز كتب القالي تعود إلى استيطانه الأندلس ومهاجرته إلى بغداد، حيث استقر واطمأن وازدهرت أحواله، بل وبلغ من العلم والمعرفة والحكمة ما أهله لكتابة عدد كبير من الكتب والمؤلفات، بين الرسائل اللغوية البسيطة مثل الإبل، والمؤلفات العظيمة كالأمالي كالأمالي والبارع في اللغة. فقد وصفه المستشرق بروكلمان بقوله: أما الأندلس فقد كان أول من نقل إليها علم الأدب أبو علي القالي.
اضطر أبو علي القالي لبيع نسخته من كتاب الجمهرة لأستاذه ابن دريد، كان قد تردد في بيعها لكن الضائقة شديدة. كان في ذاك الوقت قد بلغ من العمر 40 سنة، فتاقت نفسه لترك بلاد بغداد. إذا ترك مدينة بغداد أين سيتوجه؟ وفي حال ضيقه وشدته، وإذا به تأتيه دعوة من عبد الرحمن الناصر أمير الأندلس. عبد الرحمن الناصر في ذلك الوقت كان قد جعل من قرطبة مركزا للعلم والعلماء، وكان العلماء قد رحلوا إليه، فسمع بأبي علي القالي، وكان أبو علي القالي وهو في بغداد قد أملى شيئا من محاضراته سماها الأمالي. الأمالي عبارة عن محاضرات. فرحل أبو علي القالي من بغداد إلى قرطبة لينهل من معين رعاية العلم والعلماء في قرطبة. استمرت رحلته من بغداد إلى قرطبة 3 سنين، ف فلما وصل إلى قرطبة كان استقباله يختلف عن استقبال غيرها من المدن. كيف استقبل أهل قرطبة أبا علي القاري؟ إلى قرطبة عبد الرحمن الناصر. عبد الرحمن الناصر في ذلك الوقت كان محبا للعلم والعلماء، هو نفسه كان أشبه ما يكون بطالب علم، لا يسمع بكتاب إلا وقد اشتراه، لا يسمع بعالم إلا وضمه إليه. بني جامع قرطبة في زمن عبد الرحمن الداخل، ثم أعيد بناؤه كثيرا إلى زمن عبد الرحمن الناصر. الآن عبد الرحمن الناصر يريد أن يجعل من هذا الجامع جامعة. دخل عليه أبو علي القالي، دخل بلاد قرطبة، تفاجأ أبو علي القالي، ودع من قبل خواص أهله من بغداد، لكنه لما أتى قرطبة كانت الدولة بأكملها تستقبله. كان المتولي أمر البلاد في أيام عبد الرحمن الناصر ابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وإذا بالحكم بأمر أبيه يستقبل أبا علي القالي عند مداخل قرطبة ومعه وجهاء وعلماء قرطبة. لما رأى أبو علي القالي هذا الاستقبال العظيم عرف أنه كان قد أساء لنفسه يوم أن أطال البقاء في بغداد. بغداد حاضرة العلم لا يشك بها، بغداد زينة الدنيا لا يشك بها، بغداد عاصمة الإسلام حينئذ لا يشك بها، حتى إن الإمام الشافعي لما رحل من بغداد إلى مصر قال ليونس بن عبد الأعلى الصدفي يسأله هل رأيت بغداد؟ قال لا، قال لم ترى الدنيا. هذه الدنيا تركها أبو علي القالي لأنه لم يعط حقها فيه، لم يرى أحدا أنصفه، لكنه لما أتى قرطبة ورأى هذا الاستقبال علم أنه سيعيش في قرطبة عزيزا. دخل أبو علي القالي قرطبة، عظم شأنه عند عبد الرحمن الناصر والحكم ابن عبد الرحمن الناصر. للتو قد شيد جامع قرطبة وأعيد بناؤه، فأراد عبد الرحمن الناصر أن يفتح هذا الجامع بدروس العلم، فكان أبو علي القالي أول أستاذ يوضع له كرسي في جامع قرطبة. ماذا قرأ؟ صار أبو علي القالي يقرأ على الناس من أماليه، من هذه المحاضرات الارتجالية، فكان له مجلس في جامع قرطبة كل خميس. ولم يكن أبو علي القالي على هذا فقط، لكنه كان مثالا للزهد والرضا بما قسم الله والقناعة، كان معروفا بالتواضع، كان معروفا بجده واجتهاده، لم يكن كغيره كثير المزاح. هذا الثقل الذي كان في نفس أبي علي القالي أكسبه محبة عند علماء قرطبة. لكن دعونا نسأل سؤالا، لما هذه الحفاوة بأبي علي القالي؟ وما هي حفاوة الناس بكتاب الأمالي؟ هل هذه المحاضرات الارتجالية سببا في هذه المكانة لأبي علي القالي عند أهل بغداد وأهل قرطبة؟ قال بعض العلماء دواوين العلم أربعة: الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد، والبيان والتبين للجاحظ، وأدب الكاتب لابن قتيبة، والأمالي لأبي علي القالي.
أشاد العلماء ببراعة مؤلفاته لا سيما البارع، فقد تفاخر به ابن حزم كحجة قوية يرد بها على ابن عمه المغيرة بن حزم حين لم يصنف مصنفات الأندلسيين، فكتب إليه ابن حزم قائلا: ومنها في اللغة كتاب البارع الذي ألفه إسماعيل ابن القاسم ويحتوي على لغة العرب. وقال عنه أبو بكر الزبيدي: قيل عن كتاب البارع إنه يحتوي على 100 مجلد لم يصنف مثله في الإحاطة والاستيعاب.
حينما يقرن كتاب الأمالي لأبي علي القالي مع هذه الدواوين، دواوين الأدب، لا شك أن هذا يدل على رفعة شأن الكتاب وصاحبه. هي ليست محاضرات ارتجالية كالمحاضرات التي نهذها هذا الشعر، هي أسطر كتبت بأحرف من ذهب كان يرتجلها عالم من أشهر علماء المسلمين في اللغة والأدب. الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد مليء بفنون من اللغة والأدب التي لا يمكن الاستغناء عنها. والبيان والتبين وهو أشهر من البيان والتبيين ضبطه هكذا كان من أشهر ما صنف الإمام الجاحظ، وأدب الكاتب لابن قتيبة كان أيضا من دواوين الإسلام المليئة بالفوائد واللطائف اللغوية. كيف لا يقرن كتاب أبي علي القالي مع هذه الكتب؟ وكتاب أبي العلي القالي منذ أن ارتجله هذه المحاضرات وصنف هذه الأمالي والناس قد تلقوا كتابه بالقبول، حتى إنه لما وفد قرطبة نسخ نسخة من كتابه كتاب الأمالي وأهداها لعبد الرحمن الناصر، فاحتفى به أهل قرطبة وانتشر هذا الكتاب في قرطبة وفي سائر المدن الأندلسية.
ورغم قوة كتب أبي علي القالي إلا أنها لم تنل من الشهرة ما يليق بها، خاصة كتاب البارع. وقيل أن السبب في ذلك أنه بدأ في كتابته لسنوات ثم انقطع عن الكتابة فترة ثم عاد إليها مرة أخرى بأمر الأمير، فانتهى من الكتاب قبل وفاته بقليل، فلم ينل كتابه الحظ الوافر من ذيوع الصيت في حياة مؤلفه الذي لم يكد ينتهي من تنقيحه، فاعتمد تلاميذه على نسخه من المخطوطات والرقاع.
أبو علي القالي وكتابه الأمالي بحاجة إلى أن نقف عنده أكثر. أنا أعلم وللأسف أن كثيرا من أبنائنا اليوم لا يعرفون أبا علي القالي ولا يعرفون الأمالي، فإلى أي حال أشكو لهم حالي.
نحن من كاظمة نعبر البحر لطيب الأندلس، حنت الروح إلى قبلة الشوق وقصد الملتمس، طاف المطاف بنا والفتح مر هناك.